بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا نبتدي النهاردة أول وأكبر رسالة كتبها بولس الرسول، رسالة روميا. والنهاردة هناخد مقدمة طويلة شوية، لأن المقدمة دي لو استوعبناها هتساعدنا في فهم كل حاجة هتقابلنا بعد كده في رسالة روميا. رسالة روميا بيسموها ساعات إنجيل بوب، يعني خلاصة فلسفة بولس الرسول تلاقيها في رسالة روميا، خلاصة الإيمان المسيحي كله رسالة روميا، مفهوم الخلاص يعني إيه خلاص، هنخلص من إيه ونخلص إزاي رسالة روميا، كل التعاليم المسيحية برضو موجودة في رسالة روميا. فدي رسالة غنية جدا، وهي رسالة تعتبر طويلة، يمكن أطول رسالة، وبيعتبروها يعني أهم ما كتبه بولس. وإن كنا احنا مش بنميز بين رسالة والتانية، كل الكلام موحى به من الله ونافع للتأديب والتوبيخ. روميا هي روما، لأنه روميا دي ده العربي الفصيح القديم يعني، وروما كانت أهم بلد في الزمن ده، زي ما تقول أمريكا يعني كل الوقت، بلد مسيطرة على العالم، بلد فيها الفلسفة، فيها العلم، فيها القوة، لأن الإمبراطورية اللي بتحكم العالم ساعتها كانت إمبراطورية رومانية، انتهت بعدها بحوالي 200 سنة، يعني فضلت تحكم العالم وقت المسيح وبعد المسيح فترة طويلة. عشان الواحد يعرف الرسالة دي اتكتبت امتى وليه، لازم نراجع حياة بولس كلها، لأن بولس شخصية فريدة ومختلفة عن بقية التلاميذ. تعرفين التلاميذ الـ 12 كلهم من البلاد اليهودية، بلاد فلسطين، أغلبهم صيادين، كلهم فقراء على درجة ضعيفة من التعليم، واختارهم المسيح أثناء فترة خدمته، وعاشوا مع المسيح لغاية صليبه، وهربوا وقت الصليب، واجتمعوا بعد القيامة وقضوا معاه 40 يوم وحضروا الصعود، وبعدين انسكب عليهم الروح القدس مع 70 رسول، وبدأت الكنيسة تنمو وتخدم. كل ده ما كانش فيه بولس. إذا بولس له من 12 تلميذ ولا هو من 70 رسول، يعني بولس لم يختار المسيح كما اختار التلاميذ والرسل أثناء حياته على الأرض، إنما المسيح اختار بولس بعد صعوده للسماء، له قصة خاصة به زي ما هنعرفها دلوقتي. فبولس ما هواش من التلاميذ الـ 12 وما هواش من 70 رسول، دول اختارهم يسوع أثناء حياته على الأرض في نص خدمته. بولس في الوقت ده كان يجمع بين التدين اليهودي الشديد، أبو يهود، لكن في فرق بين اليهودية كدين والجنسية كبلد، ممكن تبقى كذا بلد، فهو كان يتمتع بجنسية رومانية، يعني أبوه كان من الأغنياء بتوع بلد اسمها طرسوس ناحية سوريا، ودي بلد رأية، بلد غنية، أرستقراط، والأغنياء كانوا بيشتروا الجنسية، زي ما تلاقوا البشوات كده كانوا بيشتروا البشوية، الأغنياء دول كانوا بيشتروا الجنسية عشان يبقوا من أتباع الإمبراطور، قصاد كده بيتمتعوا بمزايا الجنسية، يعني مثلا ما يتحكمش في أي محاكم، مش أي حد يحاكمه، ومحدش يقدر يمد إيده بدون قضاء، ويقدر يطلب أنه يقابل قيصر نفسه، له مزايا، له امتيازات حسب جنسية رومانية. بولس اتولد في العز ده، فتولد غني، وتولد صاحب جنسية رومانية، وتولد في بيت يهودي متدين، بالرغم من كده أبوه وأمه ناس متدينين. فلما بقى سنه سن الشباب الصغير 16 سنة كانوا يبعتوهم يدرسوا في الهيكل في أورشليم عشان يتربوا يهود صح. عشان كده يقول أنا فريسي ابن فريسي. ليه؟ اليهودية ساعتها كانت فيها مجموعات متميزة زي مجموعة الفريسيين، دول رجال يهود متدينين قوي، حافظين قوي، متزمتين قوي، ويتميزوا عن بقية المجتمع اليهودي. الفريسي ده شايف نفسه أحسن من اللي حواليه. فراح درس على يد واحد علامة مشهور اسمه غمال إيل، وكانوا زي نظام الأزهر دلوقتي، تلاقوا كل حاخام من دول يقف جنب عمود كده وتتجمع حواليه تلاميذه ويبتدي يدي المحاضرات، فيبقى صاحب عمود في الهيكل، يعني له مكانه المعروف اللي تلاميذه ومريديه يروحوا يقعدوا تحت رجليه يسألوا ويتعلموا. فبولس قعد في الشغلانة دي كذا سنة، وهو في بلده كان دارس يوناني بحكم انه الثقافة في الزمن ده كانت ثقافة يونانية، لغة العالم كانت اللغة اليونانية، قبلها كان في أفلاطون وأرسطو والفلسفة كلها والعلم يوناني. إذن بولس ده كان يتمتع بجنسية رومانية وبفلسفة أو علم يوناني وبتدين يهودي على أعلى مستوى، مذاكر عهد قديم كويس قوي، حافظ كويس قوي، وله باع طويل. في الوقت ده لما بقى كان في العشرينات يعتقد كده يعني، بدأت بقى الصدام الشديد بين اليهود وبين الكنيسة المبتدئة، الكنيسة المسيحية اللي لسه طالعة دي، بدأ في صدام شديد. اليهود بيعذبوا الرسل وبيضربوهم وبيضطهدوهم. ما نعرفش بولس وقت صليب المسيح كان فين، لكن ما جاتش سيرته في أي مخطوطة أو أي تاريخ، هل بولس كان في أورشليم وقت صلب المسيح ولا لا، هل كان في بلده طرسوس وسمع؟ طبعا هو سمع كويس عن القصة، ما حدش ما سمعش وقتها عن صلب المسيح وقيامته، لكن هو ما كانش شاهد عيان خالص. لما بولس بقى له كده اسمه، بقى تلميذ غمالائيل وبقى شاب غيور كده على اليهودية ومشهور، بدأ يضطهد اليهود، بيضطهد المسيحيين مع اليهود. فبقى يحضر المعارك اللي بتحصل، ازاي يقبضوا على المسيحي ويضربوه ويهنوه، لدرجة ان وقت استفانوس دي اول مرة تيجي بقى يجي ذكر شاول الطرسوسي اللي هو بولس في الكتاب. استفانوس كان شاب تقي جدا وبقى مسيحي وبقى واحد من الشمامسة السبعة واولهم، وبعدين دخل في مناقشة طويلة مع اليهود انتهت برجمه. فبولس وقف يشهد المنظر ان استفانوس بيترجم وكل الرجال اللي بيرجموا قلعوا الرداء بتاعهم عند رجلين شاول، يقف هو يحرس لبسهم وهم بيضربوا استفانوس ويموتوا. ويقول الكتاب كان شاول شاهدا على قتله أو حاضر الموقف ده. طبعا لازم تتصوروا معايا أن شاول بيشوف منظر غريب قوي، بيشوف استفانوس، لأن استفانوس ده كان يهودي متدين في الأول، والوعظة بتاعته اللي قالها في سفر الأعمال كلها من العهد القديم، فأكيد كان بينه وبين استفانوس سابق معرفة بحكم أن هما شباب متدين في الهيكل. شايف الشاب اللي زي الفل ده وشه منور، لأنه الكتاب قال عليه كده ان وش استفانوس نور ساعة رجمه، وشاف استفانوس وهو بيصلي ان ربنا يسامح كل اللي بيموتوه. وطبعا دي غريبة على الفكر اليهودي وارقى واعلى من مستوى تفكير الناس اليهود اللي عندهم لسه عين بعين وسن بسن. فكونوا يسمع استفانوس بيصلي ويقول انا ارى السماوات مفتوح وابن الله جالس عن يمين الآب، تكلم عن المسيح له المجد، وبين يقول يا رب لا تقم لهم هذه الخطية، أكيد الكلام ده أثر في نفسية شاول جدا. إزاي واحد بيبيع عمره ببساطة كده عشان المسيح، وازاي وشه منور وازاي مش خايف من الموت، ازاي شايف السماء مفتوحة. كل ده فرق مع شاول، والاكتر من ده كله ان الاخر لحظة قدر ينتصر على نفسه وما يكرهش اعدائه وما يكرهش اللي بيموتوه، لكن يصلي لهم ويشفع فيهم. بعدها كان معاه جوابات توصية عشان يروح يمسك المسيحيين اللي هربوا من أورشليم، كانوا بيهربوا بقى من أورشليم بسبب الاضطهاد للبلاد. فلأن هو عارف البلاد السكة دي بيقطعها كتير ما بين بلده طرسوس وبين أورشليم، قال لهم سيبوني أروح أجيب لكم اللي هربوا في دمشق. فلأنه يهودي ثقة، رؤساء الكهنة ادوله جواب توصية وخد شوية عساكر وطلعين على دمشق مسافرين يمسكوا المسيحيين. وهما ماشيين في السكة حصل أول لقاء بين شاول وبين المسيح له المجد. المسيح جاله في رؤية بنور كبير زي البرق كده، وقع، معرفش كان ماشي ولا كان على فرس، وقع على الأرض وقال له الكلمة المشهورة: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. وبعدين قال له: من أنت يا رب؟ قال له: أنا يسوع الذي أنت تضطهد. قال له: طب يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ قال له: أدخل دمشق وهقول لك إيه اللي يحصل. ودخل ما بقاش شايف من لحظة الرؤية دي، فقد البصر. فبقوا يسوقوه ودي حسسته بمنتهى الضعف قدام المسيح، وفاكر أنه هو اللي عاوز يشيل اسم المسيح من التاريخ. ده التحدي اللي قصاده يعني. بولس كان شايف انه بغيرته كشاب يهودي عاوز يمسح اسم المسيح من التاريخ ويلغي شخصية يسوع الناصري اللي ماشيين وراها المسيحيين دي. فدخل كده بيجروا جر لانه بقى اعمى، والمسيح ظهر لواحد اسمه حنانيا اسقف دمشق او كبير المسيحيين في دمشق، وقال له: روح وبشر بولس وعمده. وحنانيا في الأول كان مستكتر لأنه كان سامع عن شاول ده أنه مفتري. المسيح له المجد أصر وقال له: هذا لي إناء مختار لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلس. فراح حنانيا لبولس ودخل وعمده، بشره الأول وعمده. طبعا هو قبل الإيمان بسرعة جدا. ليه؟ لأن شاول مذاكر العهد القديم كويس جدا، حافظه حفظ وعنده روايات وعنده الأفكار. لكن هو كان اليهود بيقنعوه بيفسروا غلط أن المسيح يسوع الناصري مش هو المسيح، لكن هو كيهودي مستني المسيح، وكيهودي عارف المسيح ابن داود، وكيهودي عارف المسيح لازم يموت ويفدي البشرية. هو كيهودي مذاكر الأفكار دي عنده. اليهودي المتدين قريب جدا للإيمان المسيحي، نقصه زقة بس ويبقى مسيحي. لأنه متدين، الكتاب بتاعه العهد القديم اللي هو بتاعنا كمان بيشهد عن المسيح. وده اللي قاله ربنا يسوع لليهود: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة هي تشهد لي. يعني اللي يفتش في العهد القديم يلاقي الكلام واضح جدا عن المسيح له المجد. فطبعا هو في الثلاث ايام دول الاعمى ما كلش وما شربش وقاعد يفكر ويسترجع. فطبعا ربنا حضره فقبل الايمان بسرعه واعتمد ونزل من عينيه وشوق، وربنا اداله نعمه انه يفتح تاني، وكانت بدايه حياه جديده، وتحول من شاول الطرسوسي اليهودي العنيد الى بولس الخادم والرسول. في الاول حب يبشر الناس في دمشق، طبعا بقت شكلها وحش قوي، اللي جاي يمسك المسيحيين انضم ليهم وبيبشر، فتأمروا عشان يقتلوه. فهرب أورشليم. في الأول كل الكنيسة عايلة الهم وخايفة منه ليكون جاسوس، فبرنابع قال لهم: لا ده آمن وتعمد. فانضم للكنيسة شوية، واليهود عاوزين يموتوه برضه لأنه أصبح عار عليهم. أصبح بولس ده يعني حاجة مش لصالحهم أبدا، أنه أكثرهم تشددا وتعنتا يبقى واحد من المبشرين. فهرب مرة تاني من أورشليم طبعا بإرشاد الأباء الرسل الأوائل، وراح قعد في الصحراء فترة، يعتقد 3 سنين في صحراء العربية ما بين الأردن والسعودية والمنطقة دي. وهناك أعاد كل حساباته كراجل عقلاني. خلي بالكم بولس عقلاني جدا، ودي هتنفعنا كتير في الرد على كل العقلانيين، لأن بولس فيلسوف بتركيبته، تركيبته العلمية وتربيته وتجميعه ما بين الثقافة اليونانية والرومانية والتدين الشديد اليهودي وبعدين المسيحية، خلته تركيبة كده مش أي شخص يتحلى به. وطبعا ده كان خطة ربنا عشان يستخدمه لخلاص العالم والأم. نزل بعد الثلاث سنين دول ابتدى يبشر تاني، وطبعا بلاد اليهود كانت بتقاوم بشدة وعاوزة تخلص منه بأي طريقة، فاستقر في خدمته في بلد اسمها أنطاكيا، ومن هناك ابتدى يوعظ بقى براحته وبيخدم خوية قوي، كنيسة كبرت على ايديه وشوية، والروح القدس قال انه افرزوا لي برنابا وبولس عشان عاوزهم في مأمورية جديدة. وبدأت حاجة اسمها الرحلات التبشيرية. الرحلات التبشيرية دي يعني كانوا يطلعوا من أنطاكيا ناحية تركيا كده ويدخلوا على أوروبا ويلفوا في تركيا، وبعدين يوصلوا لليونان، واللفة تاخد 3-4 سنين، يبشروا في كل بلد ويعملوا كنيسة ويرشموا كهنة ويرجعوا تاني أنطاكيا. بولس طلع 3 رحلات زي كده كبار، هم دول كانوا سبب غزو أوروبا المسيحي، الغزو الروحي طبعا، وتعرض فيهم للموت وللقتل وللآلام بكميات يعني ملهاش آخر من الآلام اللي تعرض ليها، إلا أن الخدمة على أيديه نجحت وبقت أوروبا كلها مسيحية، ويرجع الفضل كله لمعلمنا بولس الرسول. يعتقد أن بولس اتقابل مع المسيح في نهاية الأربعينات من القرن الأول، يعني إذا قلنا أن المسيح صعد للسماء حوالي 30 ميلادي، نقول أول 10 سنين كانت الكنيسة المبتدئة بتاعة الأباء الرسل في أورشليم، ويدوب بتطلع السامرة كده ولسه بتتنمو ببطء. على آخر الثلاثينات حوالي 38 المسيح قابل بولس الرسول، ومن بداية الأربعينات بدأت خدمة بولس تنمو شوية شوية، ومع أول الخمسينات بدأت الرحلات التبشيرية. لغاية 50 ميلادي ما كانش اتكتب حاجة في العهد الجديد. يبقى قصة الرسائل اللي احنا هندخلها دي ما ابتدتش بدري مع بولس، يعني مش بولس أول ما آمن وقعد يكتب رأيه مثلا في المسيحية، لا، ده بعد خبرة 20 سنة مع المسيح، 20 سنة من الوعظ والتعليم والتبشير في كل البلاد، على الأقل 20 سنة ابتدى يضطر يكتب، لأنه لما بدأ يكتب كان بيكتب بخبرة روحية عميقة وبخبرة خدمية، خبرة التعامل مع واقع الخدمة، مع تبشير الجماعة الوثنيين وتبشير الجماعة اليهود. نسيت أقول لكم أن الأباء الرسل لما لقوا أن ربنا شغلوا بقضية أوروبا دي أو البلاد الغير يهودية، ادوله يمين الشركة وقالوا له خلاص يا بولس أنت تبقى مسؤول الكرازة للأمم، كلمة الأمم يعني غير اليهود، وبطرس يبقى مسؤول الكرازة لليهود، فيبقى بطرس مسؤول عن كل من يكرز للبلاد اليهودية أو لليهود الشعوب اليهودية، أما بولس فيبقى المسؤول الرسمي من قبل الكنيسة عن الكرازة للوثنيين وغير اليهود، بالرغم أنه هو يهودي ويهودي مذاكر عهد قديم جدا، إلا أنه كان برضو أفضل واحد يكلم الجماعة الأمم، لأنه بقية التلاميذ دول يهود قلبا وقالبا، لا يعرفوا ثقافة يوناني كفاية ولا يعرفوا فلسفة ولا لفوا العالم زي بولس، فيعني على قدهم، فاللي ينفع أكتر في المهمة دي كان بولس. بولس الرسول كتب 14 رسالة تمثل نص العهد الجديد، يعني بولس يعتبر كاتب نص كتاب العهد الجديد. بولس الرسول التقى بالأباء الرسل أكتر من مرة، التقى بطرس ويعقوب ويوحنا، واحتمال يكون التقى بالباقيين كمان. بولس الرسول بدأ كتابته سنة تقريبا 52 برسالة لبلد صغيرة اسمها تسالونيكي، أول رسالة كتبها تسالونيكي الأولى والثانية، لما بعد ما بشرهم أثناء الرحلة الأولى تعرضوا لاضطهاد شديد قوي من اليهود، فبعت رسالة يصبرهم، يقول لهم اليهود طبعهم كده وبيضطهدوا المسيحيين في كل مكان وهم اللي قتلوا المسيح، فما تستغربوش وطولوا بالكم المسيح قرب يجي. دول كانت أول رسالتين كتبهم بولس، تسالونيكي الأولى والتانية كتبهم أثناء رحلته التبشيرية التانية وانشغل فيهم بموضوع المجيء التاني، فبنحفظها كده تسالونيكي الأولى والتانية أثناء الرحلة التانية موضوعهم المجيء التاني. الشاطر اللي يحفظ بقى الكلام عشان لو حفظته تقدر تلاقوا الرسائل سهلة بعد كده. أثناء الرحلة الثالثة، ودي كانت رحلة طويلة قوي، قضى جزء كبير في تركيا وفي اليونان، بعت أربع رسائل كبار منهم رسالة رومي، كانت تقريبا ما بين 56-57 ميلادي لغاية 60 ميلادي. بعت رسالة كورنثوس الأولى والثانية، ودي بلد كلها مشاكل كورنثوس دي، فكان بيحل المشاكل. وبعت رسالة روميا ورسالة غلاطيا عشان موضوع معين هنناقشه دلوقتي. في الوقت ده بولس ما كانش راح روما، يعني أغلب الرسائل كان بيبعتها لبلاد سبق وزارهم فعارفينه، فالناس عارفاه ويعتبروا أولاده، فبيبعت لهم بالود يا أولادي مشتاق لكم وحشتوني اثبتوا في الكلام اللي أنا علمته لكم، ده كان مضمون أغلب الرسائل. أما رسالة روميا كانت تتميز أنه بيخاطب ناس ما شافوهوش. طب إيه اللي خلاه يكتب لهم؟ هنا ده موضوع مهم. قبل ما بولس ينطلق أوروبا، المسيحية كانت دخلت أوروبا في كل بلادها من يوم الخمسين، من يوم عيد العنصر. لو تذكروا أن ساعة حلول الروح القدس على الكنيسة، أنه كان في يهود من كل بلد بيحجوا في أورشليم، ولما بطرس وعظ الوعظة المشهورة بتاعته، الجماعة دول أمنوا وسمعوا كل واحد منهم لغته اللي اتولد فيها، فكان منهم ناس من روما ومن اليونان ومن تركيا. كل الناس دي أمنت وتعمدت، الثلاث آلاف شخص ما كانوش كلهم جماعة يهودي من اليهودية، كانوا يهود بس من بلاد تانية، اسمهم بقوا اليهود المتنصرين، اليهود اللي تنصروا ورجعوا بلادهم. فبدأوا الخدمة في بلادهم من سنة 30 ميلادي، من يوم ما الكنيسة اتولدت، يوم عيد العنصر، لأن اليوم ده كأن ربنا له المجد جمع ناس من كل البلاد وحل بالروح القدس وعمل معجزة يوم الخمسين والوعظة جابت 3000 نفس والنفوس دي كلها رجعت بلادها، فأصبحوا خميرة خدمة وكرازة في كل بلد. لكن طبعا ما كانش فيهم رسل بالمعنى والقوة بتاعت الأباء الرسل، ولا بولس ولا بقية الرسل، فكانت الكرازة ماشية بالهادي، كل واحد يكلم جاره ويكلم قريبه، وبدأوا يزيدوا كيهود متنصرين. ومنهم ناس كانوا بيقابلوا بولس في البلاد اللي بيسافر فيها في تركيا وفي سوريا وكده، وتعمدوا على ايده او ايدين ناس تانية ورجعوا برضو روما. فأصبحت المجتمع المسيحي اللي في روما ده مجتمع مخلط، نصه يهود متنصرين ونصه جماعة وثنيين بقوا مسيحيين. خلي بالكم لأن هي وده أساس كتابة الرسالة كله، فركزوا في الحتة دي. الكنيسة بتاعت روميا كنيسة صغيرة لسه، يعني الشعب المسيحي اللي فيها ما كانش ضخم لسه، لكن في شعب جزء منه يهود تنصروا وجزء منه أمميين وثنيين اتعمدوا بقوا مسيحيين، ولأن ملهمش كبير فأصبح كل واحد بيمشي نفسه بأفكاره. فاليهودي فضل متمسك بحاجات يهودية كتيرة بالرغم أنه بقى مسيحي، زي السبت وزي الناموس وزي الختان. والأممي عارف أنه المفروض يبطل يعمل خطايا، لكن يعني برضو ما هوش فاهم إيه علاقة الناموس بالموضوع ولا الختان ولا، فما بقى فيه تساؤلات كتير. أضيف للمشكلة صعوبة إن جماعة من بلاد أورشليم كانوا في الأصل يهود وتنصروا، وكان منهم كهنة يهود زي ما تقولوا، يعني لقوا إن هم هيتسووا بالجماعة الوثنيين اللي كانوا في يوم من الأيام بيحتقروهم. اليهودي طول عمره يحتقر الأممي ويعتبره كلب، سوري دي اللغة بتاعتهم، اليهودي دي عنده العجرفة دي، يعتبر كل من هو غير يهودي هو مش بني آدم، عندهم كده إحساس بالسوبريوريتي يعني أحسن من كل الناس، العداء للسامية اللي يقرأ منكم الجرائد يشوف الحاجات. فهم اليهود عندهم الإحساس ده، فإزاي بعد ما يبقوا مسيحيين يتسووا بناس كانوا في يوم من الأيام بيعبدوا الأوثان وبيزنوا؟ فالجماعة دول طلعوا ببدعة أو بفكرة غير مسيحية، أن بد لكل مسيحي أن يكون يهودي أولا، ولا بد لكل مسيحي أن يختتن في جسده أولا، ولا بد للمسيحيين أيضا أن يخضعوا للناموس، وكأنهم عاوزين يسحبوا المسيحية تاني ويخلوها إيه؟ يهودي، يرجعوا المسيحية جوه اليهودية. طبعا الفكرة دي قلبت الكنائس كلها، مش في روما بس، ما كل الكنائس مخلطة، كل الكنائس برا أورشليم، أورشليم ما فيهاش أمم، كلها يهود اتنصر، لكن اللي برا بلاد اليهودية في كتير وثنيين بقوا مسيحيين، فابتدى يحصل قلق. فبولس لما سمع بالقصة دي نزل هو وبرنابا سنة 51 وقعد مع الآباء الرسل وقال لهم انتوا بتقولوا الكلام ده؟ قالوا لا. قالوا بعتوا حد يقول كده؟ قالوا لا. قالوا يعني ده مش كلامكم؟ لا مش كلامنا. إذن الناس دول دخلاء ولازم نوقف كلامهم، لأن كلامهم هيأذي الكنائس وهيضيع الجماعة الأمميين دول اللي احنا قلنا لهم الإيمان بالمسيح والمعمودية وبطلوا خطية وخلاص، لا قلنا لهم ختان ولا قلنا ناموس ولا قلنا حاجة. فاتفقوا الكنيسة الأولى مع بولس على الكلام، إنه لا يثقل على الراجعين من الأمم بقولة ناموس وختان، وإنما بس يعني نركز معهم في التوبة عن الأعمال الوثنية القديمة. بالرغم من المجمع ده كان اسمه مجمع أورشليم الأول سنة 51، بالرغم أنه مجمع نجح وطلع بولس فرحان قوي أن الكنيسة كلها تصفوا، لأن ده كان رأيه أن الناموس مش مهم، الختان مش مهم، السبت بطل، ده كان رأيه، لكن الجماعة دول بيقولوا، التلاميذ بيقولوا، فلخبطوا الدنيا. كانوا الناس دول أصحاب بدعة التهوى ووصلوا لغاية روما وقلبوا دماغ الناس. وطبعا ما فيش موبايلات وما فيش انترنت وما فيش بقى مراسلات سريعة، ففين بقى هم وفين الرسل؟ يعرفوا منين إن كان ده كلام الرسل؟ مش عارفين، بيقولوا الرسل بيقولوا، فهم مصدقين. فبسبب البلبلة دي اللي موضوعها أهمية الناموس والختان والسبت واليهودية والفرائض في خلاص الإنسان، بولس كتب رسالة روميا. يبقى رسالة روميا كتبت للدفاع عن قضية أن الخلاص بالمسيح فقط، المسيح له المجد فقط، ودي هنشرحها يعني إيه بقى المسيح فقط، دي يتخللها التوبة والإيمان والمعمودية والأسرار وكل حاجة، لكن ما فيش هنا في الموضوع الختان ضروري، لا مش ضروري، الناموس اليهودي ضروري، لا مش ضروري، الفرائض والذبائح اليهودية مهمة، لا مش مهم، كل ده ملوش قيمة في خلاص الناس. ده موضوع الرسالة كله. وطبعا ده هيلم الكنيسة لما واحد هيخلي الأمم يشم نفسه ويحس ان هو مسيحي حقيقي، ويخلي اليهودي يقلع التوب اليهودي ويبقى مسيحي حقيقي، فيبقوا كلهم مسيحيين، لا عادوا يهود ولا عادوا أمم، لأن كل واحد هيتمسك بأصله، هتتقسم الكنيسة وترجع لورا. إذن رسالة روميا لو عاوزين نفتكر كلمة واحدة فيها، تفتكروا كلمة الخلاص، هي أكتر رسالة بتناقش مفهوم الخلاص، الخلاص في المفهوم المسيحي، أكتر رسالة بتناقش الموضوع ده. وعشان كده الرسالة دي لازم كل مسيحي يكون عارفها ويكون فاهمها، لأن هي دي موضوعك اللي بيميزك عن واحد تاني غير مسيحي. الغير مسيحي عامل خطية زيه. طيب الخطية بتاعته تتشال ازاي؟ يقعد يقولك بقى نجيب حيوان يموت بدالي، هكفر عن خطيتي بأعمالي. نقول له لا، كل ده منفعش. نقولك بقى الخلاص عندنا يمشي ازاي. فإذا مفهوم الخلاص وقضية الخلاص هي قضية رسالة روم، وكملها في نفس الوقت في رسالة غلاطية، لأنه نفس الجماعة المبتدعين وصلوا منطقة غلاطية ونشروا أفكارهم، فاضطر بولس برضو يخاطبهم في نفس الموضوع بس بطريقة تانية. وإن كانت رسالة روم هي أكبر ويمكن أدسم من رسالة غلاطية. يبقى نراجع. أنا عارف طولت عليكم النهاردة، لكن هي مقدمة مهمة، لأن اللي يستوعبها بعد كده يلاقي الكلام سهل، لأن اللي يقرأ الكلام لوحده ممكن يلاقيه صعب. رسالة روميا كتبت حوالي 58 ميلادي، كتبها بولس الرسول أثناء الرحلة التبشيرية الثالثة من بلد اسمها كورنثوس. كتبها عشان يشرح مفهوم الخلاص لكنيسة روميا المشكلة من يهود متنصرين ومن أمم مؤمنين أو متنصرين. فالكنيسة كوكتيل عاوز يخليه مزيج واحد. فشرح مفهوم الخلاص اللي لا يعتمد على الناموس ولا الختان ولا الفرائض، وإنما على عمل المسيح له المجد اللي قدمه للكنيسة. الرسالة دي عبارة عن 16 إصحاح، 11 منهم فكر، 11 منهم شرح للقضية. عشان كده هتستغربوا انه جزء كبير من الكلام في الاول هيبقى مفهوش تطبيقات، بيقول توبوا وامنوا واعملوا، الكلام ده مأجله للاخر. هو بيشرح اليهودي بيفكر ازاي، والوثني بيفكر ازاي، والمسيح خلص العالم ازاي. كل ده عمال يشرحه في 11 إصحاح. من أول 12 يبتدي يقول نعيش المسيحية إزاي، فهي رسالة متكاملة. أولها ما هي المسيحية إنجاز التعبير في أول 11 إصحاح، ثم كيف نعيش المسيحية من 12 ل 15. عشان كده بقول لكم رسالة قوية وهامة جدا، لو الواحد ذكرها وفهمها يبقى مسيحي حقيقي. ليه وكيف؟ آخر إصحاح بعد سلامات لكل اللي يعرفهم عشان يأكد أنه له ناس في البلاد دي وإن كان لسه ما راحش. ومن أول رسالته لآخر رسالته بيقول لهم أنا جاي لكم، أنا مش بكتفي بالرسالة، أنا بس مش قادر أسيب كورنثوس في الوقت ده، لكن أوعدكم قدام ربنا أن أنا هاجي لكم. لأن بولس كان له طموح روحي أنه يوصل روما ويكرس في قلب الأسد، لأنه كان عنده إيمان إذا دخلت المسيحية روما العالم كله بقى مسيحي، وكان معاه حق. لما المسيحية كبرت في روما بعد كده، بعدها بحوالي 200 سنة العالم كله أصبح مسيحي. فكان هو بيفكر بالروح القدس صح، إنه لما يوصل للقلب يقدر بقى كل الدم اللي طالع من روما في العالم كله ده يبقى مسيحي ويؤثر على فكر العالم كله. فبولس كانت طموحاته الروحية بلا حدود، يعني كان عارف ان ربنا عاوز يستخدمه. وربنا جاله في سفر الأعمال 23 وقال له يا بولس ما تخافش، زي ما شهدت لي في أورشليم لازم تشهد لي في روما. فرب المجد حقق طموحات بولس بس بعد كتابة الرسالة، وخلاه يوصل روما يحاكم في روما ويشهد للمسيح في روما وهو مسجون. فهو دخل روما لكن دخلها بعدها بسنين كسجين، مش دخلها كمبشر براحته، دخلها كأسير. هحكي لكم بآخر دقايق القصة كلها ماشية ازاي، يعني كل إصحاح بيقول ايه من قبل ما نقرأ. عشان بولس يشرح الخلاص الأول، أنا لما أقول لواحد ما عرفش حاجة خالص أقول له هشرح لك الخلاص، هيقول لي إيه؟ خلاص من إيه؟ خلاص يعني إيه؟ قبل ما تقولي الخلاص بالمسيح ولا بالناموس، هو ايه اساسا كلمة خلاص؟ يعني هخلص من ايه؟ قولي ايه المشكلة. فبولس في اول اصحاح قال ايه مشكلة الناس؟ مشكلة الناس الخطية، لان الخطية حكمت على البشر بالاعدام، وغضب الله معلن على جميع فجور الناس واسمهم. فكل الناس تحت غضب ربنا، وركز هنا على الأمم، وابتدى يقول شوفوا حياة الأمم وصلت لإيه، شوفوا الزنا، شوفوا الشذوذ، شوفوا القتل، شوفوا عبادة الأصنام، شوفوا إزاي الإنسان تدنى في مستواه بالخطية لعارف يعيش ومحكوم عليه بالموت. يبقى في فساد في حياته وفي موت مستنيه وربنا غضبان عليه. يبقى الخلاص من إيه؟ من غضب ربنا، الخلاص من الموت، الخلاص من الفساد، الخلاص من الخطية. ففي الأول عرض لنا المشكلة، مشكلة الإنسان هي الخطية، هي الفساد، هي الموت اللي دخل طبيعتنا، هو غضب ربنا على البشرية بسبب الخطية. طبعا الكلام ينطبق تماما على كل من هو أممي وثني ملوش ربنا. اليهودي ممكن يتخيل ان الكلام ده ما ينطبقش عليه، فمسك اصحاح 2 وقال تعالوا نشوف اليهود. الاممي فاسد ومنحل وعايش في الخطية ويستحق غضب ربنا. طب واليهودي؟ قال اليهودي خد ناموس وخد انبياء وخد وعود من ربنا وماشي غلط في الاخر، ولا واحد منهم التزم، ولا واحد منهم تمم المطلوب منه كاملا. فاليهود كلهم عليهم غضب ربنا. فيبقى جمع الكل في البداية، قال الأمم ربنا غضبان عليهم، واليهود ربنا غضبان عليهم. وفي الصحة 3 قال إذا الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صراحا ليس ولا واحد. ودي آية مهمة جدا في روم، من مفاتيح سفر روم الآية دي. ليه؟ عشان لازم يبان ان كل البشر عاجزين يخلصوا نفسهم، عاجزين يبرروا نفسهم. مهما عملت مالكش حل، مهما عملت ناموس وفرايد وذبايح، عملت خير، ده ما يلغيش الصفقة، السبقات اللي عملتها، ما يلغيش انك دست على ربنا، ما يلغيش انك في فساد في طبعك. ولما وصل ان اليهود والامم اتسووا في الغضب الالهي واتسووا في قضية الفساد والخطية والموت، قال عشان كده ربنا بعت ابنه الوحيد يكفر عن الناس كلها. وبدأ يشرح مفهوم الكفارة، ان المسيح له المجد، هو الوحيد الذي بلا خطية، هو اله حق من اله حق، ابن الله بالحقيقة، هو اللي جه بقى انسان عشان يموت ويفدي الكل امم ويهود. وشرحها كده في جزء صغير في اخر اصحاح 3، وبعدين هيعيد شرحها في بالتفصيل بعد كده. كده الواحد يقول طب ما هو خلص المشكلة. لا، ده في مشاكل فرعية كتير بقى. اول مشكلة فرعية تطلع ايه؟ طب وكان ربنا اختار اليهود ليه؟ طب وكان ايه قيمة واحد زي ابونا ابراهيم؟ أبونا إبراهيم هو اللي ربنا قال عليه بار. طب كان فين أبونا إبراهيم البار لما أنت بتقول ما فيش بر غير بالمسيح؟ مشكل؟ ففي إصحاح 4 مسك شخصية أبونا إبراهيم وحللها تحليل فلسفي مسيحي دقيق، إن أبونا إبراهيم إمتى تقال عليه بار؟ لما اتختن، لما سمع ناموس، ده موسى ده من عياله بعدها بألف سنة. فين هو فين موسى؟ ده موسى بعديه بكتير. لكن إبراهيم تبرر بالإيمان، لما حط ثقته في ربنا حسب بارا. إذا نفس القضية المسيحية، إن إحنا لا نتبرر بالختان ولا بناموس موسى، وإنما لما نحط ثقتنا في المسيح اللي فدانا نحسب أبرارا زي أبونا إبراهيم. فطلع أن أبونا إبراهيم مش بتاع اليهود ولا حاجة، طلع أبو الإيمان، أبو كل من يؤمن. اللي يؤمن بالمسيح يبقى أبونا إبراهيم أبوه، ما بقاش فيها يهود بقى. إصحاح 5 دخل في قضية تانية، طب ليه الخطية ماشية في كل البشرية؟ قال لأن البشرية كلها ليها أصل واحد هو آدم، وآدم أصل المشكلة، آدم دخل الخطية للعالم، فلازم يجي آدم أصل جديد للبشرية يغير شكل البشرية. فالمسيح هو آدم الجديد اللي جه شال الموت والخطية ودخل القداسة والحياة الأبدية، وقعد يشرحها بالتفصيل إزاي المسيح هو آدم الجديد اللي أعاد الخلق الجديد، وبقينا احنا مش تبع آدم، بقينا تبع المسيح. في أصلين، أصل آدمي محكوم علينا بالإعدام، وأصل مسيحي مفتوح لنا سكة الأبدية. أنا بحكي الرسالة باختصار شديد فحاولوا تركز. يبقى إصحاح واحد قال الأمم محكوم عليهم بالإعدام، إصحاح اثنين قال اليهود كمان محكوم عليهم بالإعدام، إصحاح ثلاثة قال الكل محكوم عليه بالإعدام والخلاص بالمسيح وحده، إصحاح أربعة قال أبونا إبراهيم مش بتاع اليهود ولا حاجة، بتاع الإيمان، إصحاح خمسة قال آدم يموت الكل والمسيح يحيي الكل. إصحاح ستة يقول في إيه؟ يقول طب المسيح فدى البشرية، خدنا الحكاية دي إزاي؟ إزاي أنا أبقى تبعه؟ إزاي أخذ الحياة دي منه وأنا ميت؟ فيبتدي في إصحاح ستة يقول لنا هنا يدخل سر المعمودية. المعمودية تنقلك من بني آدم يعني هتموت إلى إنسان مسيحي تبع المسيح يعني هتعيش. والمعمودية محتاجة إيمان، والإيمان والمعمودية هما أساس الخلاص. إصحاح سبعة يقول كده المشكلة انتهت، يقول لا لسه، طول ما أنت عايش هتلاقي جواك قوتين، قوة بتشدك للقديم تقولك خليك زي البني آدمين يعني عيش في الخطية، وقوة بتشدك للحياة الجديدة بتاعة المسيح خليك شبه المسيح. والصراع ده هيستمر طول حياتك، والصراع ده لأنك مسيحي، والصراع ده اللي هيدخلك الملكوت لو ميلت كفة المسيح عن كفة آدم. ففي إصحاح 8 يحل المشكلة ويقول إيه بقى؟ اللي هيعرف يعيش بالروح مش بالجسد، يعني يبقى شبه المسيح مش شبه آدم، يعني مش بالخطية لكن بالقداسة، ده اللي ضمن مكانه في الحياة الأبدية. وفي آخر إصحاح 8 يحط تسبيحة جميلة ويقول يا سلام على خطة ربنا اللي لما لقى كل الناس عاجزة نزل بنفسه خلصنا بمحبته فدانا عشان يحضر لنا الأبدية. تفتكروا في إيه ممكن يفصلنا عن المسيح بعد كل اللي عمله؟ إصحاح 9 و10 و11 بقى يناقش مفهوم عند اليهود متعب شوي، مفهوم الاختيار. اليهودي لغاية النهاردة شايف انه هو ايه؟ شعب مختار. وقال ايه انه هو شعب مختار؟ يبقى ربنا مش من حقه يختار حد تاني. فبولس ابتدى بقى يناقش القضية دي، قال له كويس، ربنا زمان اختارك وما طلعتش قد كده وما التزمتش، هو ربنا ممنوع انه يختار حد تاني؟ طب ما من حقه يختار تاني، ايه اللي يمنع ربنا انه بعد ما اختار الشعب اليهودي ولقى الشعب اليهودي رفضه انه يختار كل المؤمنين بعد كده؟ ابتدى يناقش فلسفة الاختيار، وابتدى يثبت من العهد القديم لليهود المتنصرين ان فكرة ان ربنا يرجع يختار شعب غير يهودي دي فكرة في العهد القديم مش فكرة عهد جديد. وجاب عشرات من الآيات من العهد القديم اللي تؤكد أن الله من البداية له غرض في خلاص العالم كله مش خلاص اليهود بس. يبقى كده صار مفهوم الاختيار، وطلع أن ربنا اختار زمان اليهود عشان يجي منهم، لكن لما جه وقدم الخلاص قدمه للعالم كله وهو يختار كل من يؤمن به. وساعتها برضو ختم الكلام وقال ما أبعد أحكامك رب عن الفحص وطرقك عن الاستقصاء، وختم الجزء اللي فيه شرح قضية الخلاص بالتفصيل. من إصحاح 12 بدأ بقى إيه يقول إحنا كمسيحيين نعيش إزاي. قال لازم نعيش حياة شكلها جديد، شكلها مختلف غير حياة الناس العادية. لأن لو عشنا بني أدمين عاديين يبقى ما خدناش المسيحية، يبقى ما عملش فينا حاجة المسيح. فلازم تقدموا حياتكم ذبيحة حية، وتبقى شكلكم كيت وكيت، وابتدى يرص بقى، ابتدى يشرح لنا ازاي نعيش بناموس المحبة مش بناموس العهد الأب. وان القاعدة الأساسية في التعامل المسيحي بين الإنسان وبين كل البشر هي كلمة المحبة، هي الأساس في التعامل مع الكل. ابتدى يشرح المحبة بتفصيلات وتطبيقات كتيرة قوي، ازاي المحبة اهم من الالتزامات العبادة، واهم من حرفيات الصلاة والصوم، المحبة قبل اي حاجة. وفي اخر الرسالة اقدم لهم كلام حب رقيق جدا ليهم، واقدم لهم في الاخر سلامات وتحيات خاصة لكل من عارفه وقبله وخدمه طول حياته. انا بدعوكم من قبل ما نبتدي الرسالة تبتدوا تقروها. احنا النهاردة ما خدناش ولا سطر فيه، وصعب ناخد فيها سطر لانه كان لازم نقول مقدمة طويلة زي كده، واعتذر لكل اللي احبطوا انها تحولت الى محاضرة اكتر منها اي اي، بس هي محاضرة مهمة. تبدأون الخلفيات دي هتلاقوها تساعدنا في فهم كل ايات اللي هتقابلنا الفترات الجاية. وزي ما بقول لكم اللي يفهم روميا يبقى فهم كل حاجة، اللي هيفهم روميا هيقدر يفهم كل حاجة بعد كده. فأشكركم على احتمالكم ونكمل المرة.